بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في الدرس الماضي كان عندنا فصل هام وهو الأسماء العاملة عمل الفعل، وهي من يذكرها لنا؟ اسم الفاعل واسم المفعول. نعم، اسم التفضيل، صيغ المبالغة، صفة المشبهة، المصدر، أسماء الفعل أو اسم الفعل. هذه سبعة أمور. طيب نمثل لها واحدا واحدا، نمثل لها في جمل على أنها عاملة عمل الفعل. أولا اسم الفاعل، مثال اسم الفاعل يكون عاملا، ذكرنا أن هذه لها شروط، أليس كذلك؟ هي لا تعمل مطلقا إنما لها شروط. طيب أولا اسم الفاعل مثاله، نعم، يعني بغض النظر عن شروطه لأن هذا ذكرنا في الدرس الماضي، لكن نريد أن نمثل حتى نستحضر القواعد. جاء الظالم زيدا، جيد. إذن هنا الظالم اسم فاعل عمل عمل فعله، ولذلك نصب زيدا على أنه مفعول به له. اسم مفعول،
جاء المضروب عبده،
جاء المضروب عبده، واضح، عبده نائب فاعل للمضروب. صيغ المبالغة، جاء الضراب غلامه، مثال جيد واضح. نعم، المصدر، المصدر مصدر يعمل عمل فعله، جميل، يعجبني ضربك زيدا، وامثلته كثيرة حتى في القرآن، ذكرنا منها قوله تعالى ها؟ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة. الصفة المشبهة، مررت برجل حسن وجهه، واضح. أفعال التفضيل، زيد أكرم من محمد، قلنا دائما أفعل التفضيل فاعلها ضمير مستتر على جهة الوجوب إلا في مسألة سماها النحاة، مسألة الكحل، وهذه لها أمثلة وتفاصيل الكتب المطولة. طيب ما بقي معنا؟ اسم الفعل مثاله، نعم، عليكم أنفسكم، ها عليكم هنا اسم فعل بمعنى الزموا أنفسكم. وهذه المسائل وهذه الأبواب والأسماء العاملة عمل الفعل من المهم معرفتها وتكرارها، لأنها تتكرر في النحو العربي كثيرا، لها أمثلة كثيرة وبعضها أكثر من بعض. فمثلا يتكرر معنى اسم الفاعل والمصدر واسم مفعول تتكرر بكثرة، وأحيانا من لا يعرف ضابطها وأنها تعمل عمل فعلها يشكل عليه الإعراب، ولهذا استطردنا في ذكرها، وإن كان الناظم لم يذكر إلا اسم الفاعل فقط. بعد ذلك المؤلف هنا يذكر بقية المنصوبات وعددا من المنصوبات، يبتدئها بالمصدر. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخ اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المصدر. والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا شر ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وأوجبت له النحاة النصب كقولهم ضربت زيدا ضربا، وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات، نحو ضربت العبد سلطا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، واجلده في الخمر 40 جلدة، واحبسه مثل حبس زيد عبده، وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ومثله سقيا له ورعيا، وإن تشا جدعا له وكيا، ومنه قد جاء الأمير ركضا، واشتمل الصماء إذ توضى.
نعم، باب المصدر. سبق معنى تعريف المصدر، وأنه الاسم المصدر مجردا، لفظة المصدر. ما هو المصدر؟ أنه الاسم أو اسم الحدث الجاري على معنى الفعل وحروفه، اسم الحدث الجاري على معنى الفعل وحروفه. إذا قلت هو الاسم الجاري على معنى الفعل، فتستطيع أن تستغني على كلمة الحدث، تستغني عن كلمة الحدث، لأن معنى الفعل ما هو؟ الحدث، فالفعل يفيد الحدث. إذن هذا هو تعريف المصدر. يختصرون ذلك أو يقربونه للمبتدئ فيقولون هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. لكن من المهم هنا أن نعرف التعريف الإصطلاحي. هو الاسم، فليس فعلا ولا حرفا، الجاري على معنى الفعل، بمعنى الذي يفيده ما يفيد، الذي يفيد ما يفيد الفعل. نعم، الجاري على معنى الفعل إذن يفيد ما يفيد الفعل، أي الحدث، وحروفه أي أن حروفه حروف الفعل، حروفه حروف الفعل. هذا المصدر سبق معنا أنه يعمل عمل فعله، وهنا المؤلف يذكره ليس من باب يعني أنه يعمل عمل فعله، ولكن من باب أن هذا المصدر الذي سبق تعريفه يأتي ليكون منصوبا دائما، في بعض الحالات يكون منصوبا دائما، ويسمى حينئذ المفعول المطلق. متى؟ إذا كان فضله وسلط عليه الفعل. إذا لو أراد شخص أن يسأل فيقول: ما هو المفعول المطلق؟ ستقول: هو المصدر الفضلة الذي يأتي لبيان، الذي يأتي تأكيدا لمعنى الفعل أو بيان نوعه أو عدده. هذا هو تعريف المفعول المطلق، فهو مصدر، يعني أن المفعول المطلق لا يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا أي نوع آخر من الأسماء، هو دائما يكون مصدرا. فعلى هذا يكون عندنا قاعدة: كل مفعول مطلق فهو مصدر، وليس كل مصدر مفعول مطلق، لأن المصدر قد يأتي مفعولا مطلقا وقد يأتي غير ذلك كما سبق معنا في الأمثلة، قد يأتي مثلا فاعل فتقول يعجبني ضربك زيدا، ويأتي مفعول به فتقول مثلا رأيت ضربا شديدا، هنا مفعول به، ويأتي مفعول لأجله أتيت إجلالا لعمر، لكنه يأتي مفعول مطلق إذا توفر الشرط. ما هو الشرط؟ أن يأتي فضله. ما معنى فضله؟ يعني ليس عمدة في الكلام، ليس مبتدأ وليس خبرا وليس فاعلا، هذا الأمر الأول. إذن عندما أقول ضربك ضرب أليم، هل هذا من باب المفعول المطلق؟ هل هذا من باب المفعول المطلق؟ لا، لأن ضربك الأولى مبتدأ وضرب الثانية خبر، وكلاهما عمدة في الجملة. الأمر الذي يليه أن يأتي لتأكيد فعله أو بيان نوعه أو عدده، وهذا ما عبرنا عنه في البداية، فقلنا أن يتسلط عليه الفعل، قمت قياما وذهبت ذهابا وضربت ضربا. في هذه الأمثلة المصدر لماذا جاء؟ ما المعنى الذي أتى من أجله؟ يؤكد لنا الفعل. لاحظ عندما قلت رأيت ضربا، هل هذا يفيد التأكيد؟ لا. لكن لما تقول ضربت ضربا أفاد التأكيد. ولهذا المفعول المطلق يكون فعله من لفظه أو بمعنى. المفعول المطلق يكون فعله يعني الذي ينصبه من لفظه أو بمعنى. هذا يقرب لك متى تعرف المفعول المطلق، أو لبيان نوعه أو عدده. هذه الثلاث الأشياء، التأكيد أو بيان النوع أو بيان العدد، هي التي يدور عليها المفعول المطلق، لا يخرج عن هذه الثلاث الأشياء. إما تأكيدا، وهذا كما قلنا يكون فعله من لفظه أو بمعناه، أو بيان نوعه، أحببت محمدا حب الولد أباه، أحببته حب الولد أباه، كما سيأتينا في أمثلة الناظم اضرب أشد الضرب، احبسه مثل حبس زيد عبده، هذا كله من باب إيش؟ بيان النوع، كله من باب بيان النوع. أو عدده، قل ضربته ضربتين و جلد محمد 40 جلدة، هذه ثلاثة أنواع يأتي فيها المفعول المطلق، يأتي فيها المفعول المطلق. إذن نعيد، المفعول المطلق إذا كان عمدة، أو المصدر إذا كان عمدة فلا يعرب مفعول مطلق، وإذا لم يأتي لتأكيد الفعل أو بيان نوعه أو عدده فلا يكون مفعولا مطلقا. وبهذا يتميز المفعول المطلق من بقية المفاعيل أو من بقية المنصوبات. فالمفعول المطلق يأتي لشيء وهو أحد هذه الثلاثة الأشياء. مثل لها الناظم فيقول وأوجبت، يقول في بداية النظم والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل وأوجبت له النحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربا. إذا توفر فيه شروط فعند ذلك يوجب له النحاة النصب. مثاله ضربت زيدا ضربا. وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات. كيف هذا؟ نحن قلنا أن المفعول المطلق أحد ثلاثة أشياء، فالعدد والوصف وغير ذلك. هنا على كلام الناظم أنها قائمة مقامة، يعني نائبة، وليست هي بنفسها المفعول المطلق. التعبير واحد والمعنى واحد، بمعنى لو أردت أن تحرر الكلام فتقول المفعول المطلق والمصدر الذي يأتي لتأكيد فعله وينوب عنه أشياء، وتجعل كل الأنواع التي تأتي لبيان نوع الفعل أو عدده من قبيل النائب عن المصدر. فمثلا قوله الوصف، مثل قولك اضرب أشد الضرب، هذا أتى لبيان النوع، أليس كذلك؟ لكن هو في الحقيقة وصف لمفعول مطلق محذوف أو لمصدر محذوف تقديره اضرب ضربا أشد الضرب. كذلك ضربت العبد صوتا، هنا نائب. من أي أنواع النائب؟ اسم الآلة، سيأتينا تفصيل هذا فيما بعد، لكن ليس هو المصدر وإنما هو النائب عن المصدر، لأن تقديره اضرب ضربت العبد ضربا بالصوت. ثم حذف المفعول المطلق فأقيم وصفه مقامه فأصبحت ضربت العبد صوتا. كذلك اجلده في الخمر 40 جلدة، 40 هنا نائب عن المفعول المطلق وليست هي المفعول المطلق لأنه محذوف في الأصل، تقديره اجلده في الخمر جلدا 40 جلدة. فعلى هذا نحن نحتاج أن نعرف ما هو الذي ينوب عن المفعول المطلق. ينوب عنه كما يقول الوصف، أي صفة هذا المصدر. ونحن نعرف الوصف بأنه إيش؟ سيأتي ليبين نوع العامل، هذا الأول. مثل قلت لك جميلا، تقديره قلت لك قولا جميلا. عند الإعراب قلت فعل وفاعل ولك جار ومجرور متعلق به، جميلا كيف تعربه؟ نائب عن المصدر، مفعول مطلق نائب عن المصدر. لأن جميلا هنا هل هي مصدر يا أبا محمد؟ هل هي مصدر؟ ما هو مصدر جملة؟ جمالا، أليس كذلك؟ تلاحظوا الجميل هنا ليست مصدر، فكيف نعربها على أنها مفعول مطلق؟ من باب النيابة. إذن هو مفعول مطلق نائب عن المصدر. بعضهم يقول صفة لمصدر محذوف، تقديره قلت لك قولا جميلا، هذا الأول. ومن هذا النوع قول الناظم اضرب أشد الضرب، وقوله احبسه مثل حبس، لأن هذا كله وصف. اضرب أشد الضرب أضاف الصفة للضرب، وتقديره اضرب ضربا أشد الضرب. واحبسه مثل حبس، أي احبس حبسا مثل حبس. عند الإعراب اضرب أشد الضرب، اضرب فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أشد الضرب مفعول مطلق نائب عن المصدر، مفعول مطلق نائب عن المصدر. واحبسه مثل حبس عند الإعراب. احبسه فعل وفاعل ومفعول به، مثل حبس مثل مفعول مطلق نائب عن المصدر، مثل مضاف وحبس مضاف إليه. وكذلك يدخل في هذا قول الناظم في آخر الأبيات: واشتمل الصماء، واشتمل الصماء. الصماء ما هي؟ ها؟ لا، اشتمل معنى لبس، لبسة الصماء، تقدير اشتمل الشملة الصماء. فالصماء نوع من هيئة اللباس، وذلك أن يأتي بالرداء فيلفه على جسمه ولا يخرج اليدين، نعم، ثم يلف طرفه على عاتقه الأيسر، فيقال هذه في هذه اللبسة هذه الصماء. ولهذا قال: واشتمل الصماء إذ توضأ. وهذا عادة يفعله الأعراب، فيلف الرداء على جسمه ولا يخرج يديه، وضع طرفه على عاتقه الأيسر من أجل ماذا؟ أن يجمع ملابسه عليه فيسهل عليه أن يتوضأ. فهنا لفظة الصماء من أي نوع؟ وصف، أن تقديره واشتمل الشملة الصماء، وعند الإعراب تقول مفعول مطلق نائب عن المصدر. هذا الأول، الوصف. الثاني اسم الآلة، اسم الآلة، اسم الآلة ما هو؟ نعم، ما هو اسم الآلة؟ هو ماذا؟ الاسم الذي يؤدى به الفعل، مثل الصوت ومثل العصا. وهنا قد يتجوزون فيجعل اسم الآلة مكان المصدر من باب النيابة، فيقول: ضربته صوتا، أي ضربته ضرما بالصوت، فحذف المصدر وأتى باسم الآلة وجعله مكانه، فتقول: ضربته عصا. هذا من باب أيضا النيابة عن المصدر. فعند الإعراب تقول مثلا: ضربته صوتا، ضربته فعل وفاعل ومفعل به صوتا، مفعول مطلق نائب عن المصدر، لأن لفظ صوت هل هو مصدر؟ ليس مصدر، وإنما هو اسم آلة، أليس كذلك؟ فكيف يعرب على أنه هنا مفعول مطلق؟ الجواب: من باب النيابة. الأمر الثالث، العدد، العدد، فيأتي لينوب مناب المفعول المطلق: ضربته ضربتين، فضربتين إعرابها مفعول مطلق نائب عن المصدر. وهناك أمور كثيرة أوصلها بعضهم إلى 15 نائبا، ولهذا قلنا في البداية أن جميع هذه الأنواع أو هذه النوائب تعود للثلاثة الأمور، وهي إما تأكيد العامل أو بيان نوعه أو بيان عدده، وأغلبها يأتي لبيان النوع، أغلبها يأتي لبيان النوع. وعند الإعراب كما سمعتم، إما أن تقول مفعول مطلق نائب عن المصدر أو تقول مفعول مطلق، هل يحتاج أن تقول نائب عن المفعول المطلق أو نائب عن المصدر؟ تطلق اللفظ وتختصر الإعراب فتقول مفعول مطلق. ومن هنا يتبين أنهم يستعملون المصدر ويريدون به المفعول المطلق، كما هو الحال عند الحرير، فهو يقصد من هذا الباب المفعول المطلق ولا يقصد المصدر بحد ذاته، لأن المصدر يأتي ليكون فاعلا ويأتي ليكون مفعولا ويأتي لأشياء أخرى، لكنه بما أن المفعول المطلق في غالب أحواله لا يأتي إلا مصدرا، فعند ذلك تجوزوا فقالوا باب المصدر على أنه باب المفعول المطلق. هذا كما هو الحال عند صاحب الأجرمية وغيره من الكتب. المصدر ويقصدون به باب المفعول المطلق ثم يذكرون له قيود حتى تتبين. نعم. وهنا الحريري قبل أن يمثل ذكر مسألة فقال: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. ينبه على مسألة: هل الأصل في الاشتقاق المصدر أم الفعل؟ خلاف بين النحويين، منهم من قال الأصل أن الاشتقاق دائما يكون من المصدر، يشتق منه الفعل واسم الفاعل وغير ذلك، ولهذا قال الناظم هنا: والمصدر الأصل وأي أصل، يعني إشادة به، فمنه يشتق جميع ماذا؟ الأسماء الأخرى. ومنهم من قال الفعل، وهذا مذهب الكوفيين، والمذهب الأول مذهب البصريين، وكثير من النحاة يرجح الأول على أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق. لماذا؟ لأن الفرع دائما يدل على معنى الأصل وزيادة. القاعدة تقول أن الفرع يدل على معنى الأصل وزيادة، فإذا قلنا المصدر هو الأصل والفعل فرعه، القاعدة مضطردة ماشية معنا، لأنه حينئذ سنجد أن الفعل يدل على معنى المصدر، ما هو؟ الحدث. والفعل يزيدنا معنى آخر، ما هو؟ الزمان. أما لو عكسنا فقلنا أن الفعل هو الأصل، فهذه القاعدة تصبح ضعيفة، لأننا حينئذ سنقول: ما هو المعنى الزائد الذي أفاده المصدر؟ الجواب: لا، يكون يعني ماذا؟ هناك خرم في هذه القاعدة. فهذا من أقوى ما استدل به من قال أن الأصل أو إن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، سواء كان هذا أو كان ذاك، فهذه المسألة ليس لها أثر كبير في الإعراب وفي النطق، لكن من يعني المهمات أن يعرف طالب العلم هذه المسألة والخلاف الذي جرى بين النحويين. ثم ذكر مسائل فيقول: وربما أضمر فعل المصدر. سبق معنا أن المصدر يأتي لتأكيد عامله، يعني فعله، يكون بلفظه أو بمعناه. هذا الفعل قد يحذف، يستغني عنه العرب اختصارا، لأن كلام العرب مبني على الاختصار، وأحيانا يحذفونه على جهة الوجوب، وذلك عند الأمر وعند الدعاء، كما مثل الناظم فقال: كقولهم سبعا وطاعة، أي اسمع له وأطع، تقديره أسمع سمعا وأطيع طاعة. وقولهم مثلا: حبا وكرامة، هذا ما جرى على ألسنتهم، تقديره أحب حبا وأكرمه، أو تقول مثلا: أحبه حبا وأكرمه كرامة، أو على جهة الإخبار فتقول: أحبه حبا وأكرمه كرامة. لكن إذا كان المراد به الأمر فالعامل يكون محذوف على سبيل الوجوب، وكذلك في الدعاء: سقيا له ورعيا، تقديره اللهم اسقه واللهم ارعه، والدعاء عليه كذلك: وإن تشأ جدعا له وكيا، هذا دعاء عليه. ففي كل هذه الأحوال العامل محذوف، وكذلك من المواطن التي يحذف فيها العامل إذا جاء المفعول المطلق ماذا؟ مصدر، تقول: جاء الأمير ركضا، مصدرا لغير عامله، تقديره جاء الأمير يركض ركضا. ففي هذه الجملة النحاة على قسمين، جاء الأمير ركضا. ركضا بعض النحاة يقول مفعول مطلق، فيقال حينئذ أين عامله؟ ونحن نعرف أن عامله لابد أن يكون من لفظه أو معناه، فجاء لا يصلح أن تكون هي العامل في ركضا إذا قلنا أنه مصدر. قالوا مقدر، تقديره جاء الأمير يركض ركضا. والجمهور على أن ركضا هنا حال، لكن استشكل عليهم فقيل لهم كيف يكون حال ونحن نعرف أن الحال لا بد أن يكون مشتقا، والمصدر هل هو مشتق؟ المصدر ليس مشتقا، إنما هو مشتق منه، أليس كذلك؟ بمعنى أنه لا بد أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول كما سيأتينا في باب الحال. فيقال هذا مؤول بالمشتق، تقديره جاء الأمير راكضا. كما تقول جاء الأمير وحده، تقديره جاء الأمير منفرد. وهذا عليه الجمهور ومنهم سيبويه إمام النحاة. إذن هذا هو باب المفعول المطلق. نختصر هذا الباب حتى يتضح معناه للجميع، لأن هذه التفريعات قد تضلل الفهم بعض الأحيان. فالمفعول المطلق هو المصدر الذي يأتي لتأكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، هو المصدر الفضلة التي يأتي لتأكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. فهذه ثلاثة قيود: أولا أن يكون مصدرا، ثانيا أن يكون فضلة، ثالثا أن يكون ماذا؟ ها؟ لأحد هذه الثلاثة الأغراض. وينوب عن المفعول المطلق أو عن المصدر في باب المفعول المطلق بعبارة أدق عدة أمور، منها اسم الآلة، ومنها الوصف، ومنها العدد، ومنها غير ذلك، وكلها تعود إلى الثلاث المعاني السابقة. فعل المفعول المطلق قد يحذف اختصارا، أحيانا جوازا وأحيانا وجوبا، ويجب حذفه في موطنين: في حالة الأمر وفي حالة الدعاء، كما مثل له الناظم. المسألة الأخيرة أنه إذا جاء المفعول المطلق مصدرا من غير عامله، فهناك بعض النحاة من يجيز ذلك ومنهم الحريري، وبعضهم يقول لا يجوز ذلك مطلقا، وإنما يكون من باب الحال المؤول بالمشتق. فهذا باب المفعول المطلق. نأتي إلى باب المفعول له. نعم.
قال رحمه الله: باب المفعول له. وإن جرى نطقك بالمفعول له فصله بالفعل الذي قد فعله، وهو لعمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل غير جنسه، وغالب الأحوال أن تراه جواب لما فعلت ما تهواه. تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر.
يعني هنا يستطرد الناظم فيذكر المفاعيل، ذكر المفعول له، ذكر المفعول به، ثم ذكر المفعول المطلق، والآن المفعول له. فالمفعول المطلق ما هو؟ هو المصدر الفضلة المذكور للتعليل. لاحظ تعريفه نعم بمثل تعريف المفعول المطلق، فهو مصدر وهو فضلة، بمعنى أنه يأتي بعد تمام الجملة أو ليس من أركان الجملة، لكنه يختلف عن المفعول المطلق بأنه يأتي للتعليل، أو كما يقول بعض النحاة بيانا لمن وقع منه الفعل. هذا هو المفعول لأجله، ويقال فيه مفعول لأجله، والمفعول من أجله، والمفعول له، كل ذلك صحيح. المفعول لأجله أيضا له شرط غير ما ذكر في التعريف، وهو أن يتحد مع عامله في الزمان والفعل، في الزمان والفعل. فعلى هذا المفعول لأجله لابد من توفر 5 أشياء فيه. نعم، أن يكون مصدرا وفضله ويذكر للتعليل، ويتحد مع عامله في الزمان، ويتحد مع عامله في الفعل، في الفاعل، ويتحد مع عامله في الفاعل. فإذا لم يكن مصدرا لا يصح نصبه على أنه مفعول لأجله. مثلا تقول جئتك للعسل، العسل سبب مجيء، أليس كذلك؟ لكن هل يصح أن أقول جئتك عسلا؟ لا، لأن لفظة عسل ليست مصدر. كذلك فضله، وهذا أمره واضح. كذلك أن يذكر للتعليل، فإذا ذكر للتأكيد الفعل كان من باب المفعول المطلق، وإذا ذكر لبيان من وقع عليه الفعل يكون مفعول به. وقس على ذلك، تقول مثلا رأيت ضربا، ضربا هنا هل هي من باب المفعول لأجله؟ لا، إنما هي من باب المفعول به. كذلك أن يشترك مع عامله في الزمان، تقول مثلا جئتك حبا لك، هنا المفعول المطلق ما هو، أو المفعول لأجله ما هو؟ حبا، وعامله جئتك، متى حدث هذا وذاك؟ الآن. هنا اشترك العامل والمفعول في الزمان. لكن لو قلت جئتك لإكرامك لي أمسي، هنا اختلف، فالمجيء اليوم والإكرام أمس، فهنا لا يصح أن تقول جئتك إكراما لي أمسي، ما يصح النصب، لا بد أن تأتي بحرف الجر فتقول جئتك لإكرامك. كذلك أن يتحد في الفاعل، جئتك حبا لك، من الذي جاء؟ أنا. ومن الذي أحب؟ أنا. لكن لو اختلف الفاعل، جئتك لمحبتك إياي، من الذي جاء؟ المتكلم. ومن الذي أحب؟ أنت. فهنا اختلف الفاعل بين العامل وبين المفعول لأجله، فيجب حينئذ الجر، فتقول جئتك لمحبتك إياي. واضح هذا؟ إذن هذا هو باب المفعول لأجله. فإذا توفرت الشروط فعند ذلك يقول النحاة، لاحظ معي، نعم، يبدو أن الجو أرهقنا بالحر، أليس كذلك؟ نعم. فعند ذلك يقول النحاة يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله، ولا يجب. في باب المفعول المطلق ماذا قال الناظم؟ وأوجبت له النحاة النصب، لكن هنا يجوز أن تنصبه على أنه مفعول لأجله، ويجوز أن تجره بحرف الجر، تقول جئتك حبا لك، وجئتك لحبي لك، جائز هذا وهذا، جئت إجلالا لعمر، وجئت لإجلال عمر، ضربت ابني تأديبا، وضربت ابني، نعم، لتأديب، بمعنى في جميع أحواله، سواء كان معرفا بالألف واللام، كان مضافا لما بعده، أو كان مجردا منهما، يجوز لك أن تنصبه على أنه مفعول لأجلها وتجره بحرف الجر. مثال المعرف بالألف واللام، جئت ضربت ابني للتأديب، وضربت ابني التأديب، يصح هذا وهذا. ومثال المضاف تقول مثلا جئتك لحبك، جئتك لحبك أو لإجلالك. ومثال المجرد منهما جئت إجلالا أو لإجلالك. ففي جميع الأحوال الثلاثة يصح أن تجره بحرف الجر، ويصح أن تنصبه على أنه مفعول لأجله. ولهذا قال وإن جرى نطقك بالمفعول له، هذا في إشارة إلى الشرط الأول وأنه يأتي للتعليل، فانصبه بالفعل الذي قد فعله، هذا في إشارة إلى الاشتراك في الفاعل أليس كذلك؟ وهو لعمر مصدر في نفسه، هذا فيه إشارة إلى أنه يشترط فيه أن يكون مصدرا، لكن جنس الفعل غير جنسه. هنا إشارة إلى أن المفعول لأجله يختلف عن المفعول المطلق في ماذا؟ لأنهما يختلفان في العامل وهو الفعل. فالمفعول المطلق لابد أن يكون فعله من جنسه لفظا أو معنى، لكن المفعول لأجله يكون الفاعل أو الفعل ماذا؟ مختلفا عنه، كما هو واضح في الأمثلة. وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهوى، يعني كيف تعرف المفعول لأجله؟ يكون جواب لسؤال مقدر تقديره لما جئتك، لما تقول ماذا؟ ها؟ إجلالا، محبة، إلى غير ذلك. تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر. نعرب هذين المثالين ونختم بهما. زرتك خوف الشر، نعم، من يعرب؟ تفضل. نعم. في محل نصب. نعم. خوفة.
خوفة.
مفعول. مفعول.
مفعول.
لأجله. منصوب على نصبه فتحة ظاهرة على آخره. نعم. إذا زرتك زار فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على النصب في محل نصب مفعول به، وخوف مفعول لأجله منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، خوف مضاف والشر مضاف إليه. وغصت في البحر ابتغاء الدر، نعم.
غصت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع فاعل،
نعم.
والتاء ضمير متصل على الضم في رفع فاعل،
نعم.
في حرف جر مبني على السكون محله من الإعراب، البحر اسم مجرور فيه وعلى به الفتحة الظاهرة على آخره،
والجار مجرور بالفعل ابتغاء، نعم. غصت غاص فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، في حرف جر البحر اسم مجرور عن جر الكسر الظاهرة على آخره، الجار المجرور متعلقان بالفعل، ابتغاء مفعول لأجله منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، ابتغاء مضاف والدر مضاف إليه. وبهذا نكتفي، صلى الله التوفيق والإعانة وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، أنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.